احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم بتحيه الاسلام اينما كنتم، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المجتمعات تزهو وتتقدم عندما تحصل على جيل متجانس، يعني متوازن نفسيا، مهذبا خلوقا. واذا اصيب القوم في اخلاقهم فاقم عليهم مأتما وعويلا. وكان في عام 1961 من القرن المنصرم، كان جون كينيدي الرئيس الامريكي يقول ان كل 7 من الشبان الامريكان لا يصلح منهم 6 لحياة الجندية. وهذا لان عظمة الاسلام وعظمة الدين هو الاهتمام بالطفل قبل ان يولد. فحقوق الطفل علينا قبل ان يوجد في الحياة ان تختار انت له اما صالحة، وان تختار العروس رجلا صالحا تقترن به وتتزوج به كي تكون النجابة وكي تكون الصلاح في هذا الولد. فأنت تختار له أما وأنت تختارين له أبا قبل أن يوجد في هذه الحياة. فانظر، ليس هناك في مذاهب العالم كلها ولا الفكر العالمي ولا الفكر الفلسفي حق لشيء غير موجود إلا في الإسلام، حق الطفل قبل أن يوجد. هذا أمر. الأمر الثاني، ثبت أن مثلا الأم في طبيب منع، يعني قضية علمية، منع أما حاملا من التدخين، فظلت 6 أشهر تتماسك مع نفسها ممتنعة عن التدخين. فلما بدأت في نهاية الشهر السادس تدخن، الأطباء رصدوا ضربات لقلب الجنين خطيرة جدا، دليل على انزعاج الجنين من تدخين أمه. هذا التواصل الروحي الموجود العجيب ما بين الحامل وولدها أمر في منتهى الغرابة. فإذا الإسلام يراعي هذه المسألة. فإذا ولد المولود وجب أن نؤذن في أذنه اليمنى ونقيم له الصلاة في الأذن اليسرى كي يكون أول ما يسمع هو الأذان والإقامة. وهذا سبق علمي خطير، لأن العالم لم يكتشف إلا من سنوات قليلة أن الجنين في الشهور الأخيرة يدرك ويركز ويحمل في ذاكرته أشياء كثيرة. وعندما يولد أيضا فقد يظن الإنسان أن هذا مولود لسويعات قليلة، لا يعي، لا يركز، لا يفهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعلنا نصنع هذا مع أبنائنا. كنا في حلقة سابقة قلنا يعني قضية يعني دورنا أو اقتربنا من قضية إحسان تربية الأولاد والاهتمام بهم. وربما تحدثنا من قبل عن أن في بعض الأولاد عندهم ضعف في الثقة بالنفس نتيجة تهور بعض الآباء من الإكثار في الزجر، أو يتربى الولد معتمدا على الآخرين، أو نقارن بينه وبين أقرانه من الذين سبقوه في 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 شيء معين، أو في علم معين، أو في رياضة معينة، ووجود النزاع والخلافات ما بين الأب والأم، أو قطيعة الرحم عن الأخوال والأعمام والخالات والعمات. أيضا للأسف في بيئتنا العربية للأسف كارثة كبيرة، وهي أننا قد يعني نعير طفلا بعيب موجود في عيب التركيبي. يعني مثلا ولد أقصر من أقرانه، قزم مثلا، خلق هكذا قصيرا، أنت كيف تصير هذا عيبا فيه؟ هل له دخل فيه؟ هذا الولد يعني معاق إعاقة معينة، أو عنده سبحان الله أو نحيف نحافة شديدة جدا، أو قصير قصر شديد، أو مصاب بشيء معين، أو كفيف لا يرى أو لا يسمع، هل يعير في المجتمع بهذا؟ يعني ابن مسعود رضي الله عنه لما ارتفع طلع فوق الشجرة يأتي للصحابة بسواك، يستيقون. فقذفت الريح الشديدة ابن مسعود على الرمل، على الرمال، وقع على الرمل فانكشفت ساقه وكان ثلثي ذراع رضي الله عنه. فضحك الصحابة، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتضحكون من دقة ساق ابن مسعود والذي بعث محمدا بالحق نبيا؟ لقدم ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد. فانظر إلى القضية، أن الله لا يقيم للكافر يوم القيامة وزنا، الله يوم القيامة لا يقيس بالأوزان، ده 100 كيلو جرام وده 50 كيلو جرام، لا، الله يقيس أعمال، الله يزن إيه؟ أعمالك، يعني ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هذه الموازين تزن أعمالا لا تزن أوزانا، ربما يؤتى بالرجل الحبر السمين، رجل له قيمة في بلده وفي مكانته، يداس على الصراط يوم القيامة كالذر والعياذ بالله رب العالمين. فنحن لا نهتم مثلا في كثير من الدول العربية لا تصنع على الأرصفة أماكن معينة للإنسان الذي لا يستطيع أن يسير على قدميه، وإنما يركب مركبة معينة خاصة أو عجلة معينة أو عربة خاصة لأنه لا يستطيع أن يسير على قدميه. أنا لا أحب أبدا لفظ معاق، المعاق هو الذي عوق نفسه عن فعل الخير. أما الإنسان الذي نقص أنه لا يستطيع أن يمشي أو أنه لا يسمع أو أنه لا يرى أو أنه عنده نقص في تركيبة العقل والدماغ، هذا ليس معاقا. من لا، المعاق هو الذي عوق نفسه عن صناعة الخير، أما هذا فقد ابتلاه الله واختبره بأنه ينقص منه هذا الأمر لحكمة يعلمها رب العباد عز وجل. فلذلك كثير من البلاد العربية تسير على الأرصفة فلا تجد مكان لنزول عربة هذا الإنسان. طب أليس هذا في المجتمع موجود؟ يعني ليس منا من لم يقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا، ليس بصغر السن فقط ولكن بصغر القدرة، أن الإنسان غير قادر فيصيره صغيرا، فلا بد أن 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 يعطى هكذا. يعني أنا أرى والله أعلم أن كل أي دولة متقدمة هي دولة تهتم بالطفل وبالإنسان الناقص شيء وبالمرأة، هؤلاء الثلاثة الضعاف. لكن أرملة مطلقة سبحان الله، يعني تكون كلأ لمن هب ودب بالإيذاء وبالكلام والسيء، أو الطفل الذي نقص من جسده أو من قدرات شيء معين، هل يعاب عليه في هذا؟ هذا قضاء الله وقدره. طيب السؤال الذي أطرحه الآن، بعض من أطفالنا كما قلت في حلقة سابقة ليس عندهم ثقة بالنفس، كيف نعالج هذه القضية؟ أول شيء نعوده أن ينجح، يعني نحاول أن مثلا ممكن نلعبه لعبة معينة تدل على الذكاء، هذه اللعبة المعينة ممكن أنا أنهزم أمامه دون أن يأخذ باله، عمل أنه هزم، يا الله ما شاء الله على نباهتك، كيف علمت أنها ما شاء الله حلها بهذا المنطق، كيف فهمت أن حل هذا اللغز بهذا الإطار. فأنت سبحان الله العظيم تري أن هذا الطفل تعطيه هذه المساحة من أنه يتفوق أو أن ينجح أو أنه ليس قليلا، ولكن هو إيه؟ إنسان ناصح ذكي فاهم. ولكن يعني تكملة، كيف نزرع الثقة في نفوس أبنائنا الذين ليس عندهم ثقة أو نحن غرسنا فيهم عدم الثقة، كيف نزرع فيهم هذه الثقة؟ هذا موضوع حديثنا إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل كنوا معي نكمل رسالة إلى هذا الولد المحب. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل في أن نوصي بعضنا بعضا في قضية تربية الأولاد التي للأسف الشديد الكل يشكو والكل لا يريد أن يحمل نفسه مسؤولية الرعاية ومسؤولية يعني أخذ في عين الاعتبار أن أهم ثروة قومية في أي بلد من البلاد هم هؤلاء الأطفال ذكورا وإناثا. كنا نتحدث عن كيف نغرس الثقة عند الولد أو البنت اللي عليهم الثقة، نحمله بعض المسؤوليات. مثلا عندما يخرج الأب والأم ويترك الولد عنده 10 سنوات مثلا، يقول له خلي بالك أنا أريدك أن نكون عينك على أخيك الأصغر، مع أن أخوه ده يفرق عنه سنة أو سنتين، كن رحيما به شفوقا به حنونا عليه، لا تغضبه، لا إنما العب معه وإنما راعيه وخلي بالك منه أنت الأكبر. فتظهر في الولد طبيعة الإيه المسؤولية. عندما يطرق الباب لا تفتح لأي أحد وإنما اسأل من خلف الباب من، يعني تعطيه شيء من البرنامج من المسؤولية. وقد تحمله أمرا معين تقول له يعني تستطيع أن تنقل لي هذه الصفحة أو ملخص لهذه القضية في هذه الورقة، الولد يشعر أنه أصبح مهما، أو يعني شيء معين ألزمه به كواجب معين، يستطيع أن يعني عندما تأتي يعني اظهر فرحتك الكبيرة انه انجز هذا العمل وكان عينه على اخيه وانه راعى اخته وما اغضبها وانه كان مطيع جدا وان بهذا المنطق يعني نعطيه هذه الايه هذه المسألة. ايضا بعض الامهات مثلا البنت تكبر عبرت 10 سنوات مثلا في تعلمها مثلا كيف مثلا تصنع لها كوبا من الشاي في بنت تفشل الماء الساخن يقع على الارض والشاي مش عارف ايه والمائدة او الطاولة التي تضع على الاشياء اصبحت مشكلة كبيرة. بعض الامهات متهورات خلاص انت لا تفلحي في شيء يلا اذهبي الى غرفتك العبي انت لا تصلحي. لا بالعكس لا انت ما شاء الله عليك حاولتي ولكن كان من الواجب نعمل كذا وكان من الواجب نعمل كذا. فنحن الولد عندما يوبخ والبنت عندما توبخ تشعر انها قد صارت اصغر وفي نفس الوقت نحن يجب ان نعطي لها مساحة التجربة. لازم مساحة التجربة الولد يجرب مرة واثنين وثلاثة احنا اخطأنا يعني شوف انظروا نحن كيف تعلمنا مثلا ركوب الدراجة مثلا ونحن صغار وقعنا مرة واثنين وثلاثة ومن لم يقع من فوق الدراجة عند التعليم لن يتعلم. كما اخطأنا عندما كنا يعلموننا مثلا قيادة السيارة وهكذا ابونا ادم عندما اخطأ وهو في دار الجنة وفي مرحلة التدريب حدث منه خطأ هذا الخطأ هل يعني رب العباد طرده من رحمته؟ أبدا بالعكس ده تعلم واستفاد من تجربته. فنحن نريد ان نتعلم ما تعلمه ابونا ادم نفس طريقة التعليم نفس طريقة ان الانسان قد يخطئ عند التجربة. فلماذا نحن لا نريد ان يخطئ ابناؤنا؟ لابد ان هناك خطأ. ايضا انا اريد ان الفت نظر الاب والام والفت نظر نفسي الى شيء اسمه فن الاصغاء فن الاستماع. الاستماع ده فن يعني ممكن يقول الولد معلومة ممكن الاب يحبطه. انت تظن ان هذه اول مرة اعرفها انا من 50 سنة وانا عندي هذه المعلومة يعني يا اخي بالعكس يا الله ما شاء الله من اين جئت هذه المعلومة لا قوة الا بالله ولا قرأتها او سمعتها بس ما شاء الله انك حفظتها كما هي. ده انا فيما اذكر وبعدين ممكن تصحح له جزء فيما قاله ان كان خطأ او تكمل له جزء كان ناقصا فبالتالي يشعر الولد ان ابوه يهتم. لكن انت لا تعرف تحكي ولا عارف شيء في الدنيا خلاص اسكت روح العب خلاص ثاني مره طب يجي يقول لك ليه. فنحن لا يجب. وبعدين بعض من المشاكل الكبيره الامهات تشكو الولد يا سيدنا الشيخ يكذب وعايز تروح بيه لطبيب نفساني ليه؟ في شيء اسمه كذب خيالي الولد عنده يتخيل امور ويكذب ده مش كذب. الولد لما تخيل امور ويقصها ليس هذا كذبا انما ده من خيال الولد. الولد عنده خيالات عجيبه ولذلك لماذا عندما ينام الولد سبحان الله نعلمه او نعوده ان يقرا سوره الفلق وسوره الناس 3 مرات وبعدين يبتدي يمسح وجهه وينفخ في يده يعني مرات 3 لماذا؟ لان نعوده من الشياطين ومن الاشياء التي لا نراها. فلا بد ان بهذا المنطق انا اشعر الولد انه في معيه الله سبحانه وتعالى. تعالى كيف نعلم اولادنا الادب يعني ازاي لا داعي للاوامر الموجهه الامر الموجه هذا او التعليم المباشر هذا لا ياتي بنتيجه وانما التعليم يكون داخل قصه داخل حكايه يعني مثلا يعني هو انت تحدث امه في امر فيدخل الولد مقاطعا يا ابي كذا كذا لا تنهره ولكن استمع اليه اول مره وبعد ما ينتهي من قصته وتقضي له ما يريد او تجيب عنه ما وده حبيبي بارك الله فيه لما تجد في اي مجتمع سواء في المدرسة او في البيت او في اي مكان او عند اقاربنا 2 يتكلموا مع بعض لا تدخل لتقاطع حديثهم بل انصت حتى يفهم احدهما او كلاهما انك تريد ان تتكلم فيعطوك الفرصة. يتعلم الولد الايه الادب. العربي للأسف دون دين لا يجيد فن الحوار ولا ادب الاختلاف ولا ادب المحاورة بالعكس احنا كل واحد يرفع صوتنا. احنا لو جلست في حافلة او في 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 قطار في اوروبا او في اي مكان في العالم او مثلا 2 صوتهم مرتفع تقول اقاربنا ده اله صوتنا مرتفع ودردشتنا عالية واصواتنا في ايه تسمع الناس الالمان والناس سبحان الله وديننا سبحان الله العظيم يعني حتى في التلاوة والعبادة قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا يعني خليك وسطي سبحان الله واخفض من صوتك هكذا قال لقمان لابنه ان انكر الاصوات الى صوت الحمير الشهيق والزفير، هذا صوت المرتفع، لماذا؟ فانت علم ولدك سبحان الله ان يكون يعني لا يقاطع محدد ابدا، انما ايه يظل ينصت. ايضا علمنا الاسلام الا نلقي السلامة على معلم العلم ولا على المتعلم، يدخل كده في المسجد ولا يجري درس علم ولا السلام عليكم يا عمي، الله يرضى عليك، لا يجوز السلام في هذا الموقف، يعني ادخلوا سبحان الله. حتى بالعامية يقولوا لا سلام على طعام، انت دخلت لقيت ناس ياكلون سبقوك وانت في مدعو على مأدبة، ما في داعي تسلم باليد يا اخي، الناس يدها بتاكل، السلام عليكم ورحمه الله، ودي اسمعهم. لكن في ناس قال يعني من باب الود يا اخي، مش الود ليس في مكانه، ففي امور معينه. الامر الثاني علمه يعني بطريقه غير مباشره، الا ياخذ شيئا بدون اذن صاحبه حتى لو كان من اخوه، لو كان من اخيه، يعني كله مش يسرق اللعبه من خلف ظهر اخيه، ياخذ القلم الذي يخص اخاه، ياخذ المبراه او الممحاه او الدفتر او الى اخره، لا علمه يقول له لا، استاذن صاحب الامر. فلما يستاذن من اخيه، يستاذن من امه، يستاذن من امه، يستاذن من اعمامه، من اخواله، من زملائه، من معلمه، تعلم قضيه الا يعني يغتصب حقا دون اذن صاحبه، مش يعني لا ياخذه الا بدون اذن صاحبه. بعض من ابنائنا يجلس جنب الهاتف ويتكلم بالساعه، يجي يشرح لزميله مجريات المباراة والأهداف وضربات الجزاء والوقت الإضافي، ويحكي له عن تاريخ اللاعب الفلاني وتاريخ الفنان الفلاني. يقول له لا يا ابني، الهاتف ليس للدردشة، انت كنت معاه في المدرسة، الهاتف لا يزداد عن 3 دقائق فقط، هات 3 دقائق خلاص، بس في نقطة، لا تقول له هذا الكلام وأمه قاعدة جنب الهاتف ساعتين تتكلم. هو على طول فورا إذا كان مؤدب هيسكت ويقول في نفسه إيه، طب ما يقول لأم الكلام ده الأول، هو يعني مش م م م لم ينجح في السيطرة على الكبير، جاي يسيطر على المسكين اللي زيه، ففي نفسه. وإن كان الولد غير مهذب هيرد ولك الله، طب ما تقول لأمي الأول، ما قاعدة من الساعة 2 لغاية الساعة 5 تكلم زميلتها وصاحبتها في الطبخة الفلانية والفستان الفلاني والفسحة الفلانية. فإذا يعني لابد أن نكون، ونحن نأمر وننهى، أن نكون نحن إيه، أن نحن قدوة. أيضا علم الولد، قول حبيبي لما يكون كبير قاعد ما تمد رجليك في وجهه، دي اداب مرعيه، ده بس ايه اعطيها بصيغه مهذبه، ولا داعي لان تمد قدميك وانسان موجود، لان كثير من الاولاد يبقى الاب قاعد والابن ولا البنت واضعا قدما على قدم، وربما سبحان الله العظيم زي ما نشوف في التلفزيونات الغربيه المذيع قاعد يدردش مع الضيف، والضيف عزكم الله واضع قدم على قدم وحذاؤه في وجه المحدث ولا المحاور. اخي فين ما عندنا في الاسلام هذا، سام ادب، سام ادب. فلعلم الولد ده يا بابا ما تحط قدم عمك قاعد عيد، بس ايه لا نعطيها امام عمه، ولا تنصح الولد امام اقرانه، لا قدام اخواته ولا قدام اقاربه، ولا تعنفه امام زملائه، لا تصغره، لان ممكن الاولاد يستغلوها ضده، يا عم اسكت ابوك مسح شخصيتك وعمل وسوس وابدا. فهذه امور وان كانت بسيطه لكن تعطي اشياء معينه. احيانا تبقى ضيف عند حد، العم قاعد، الخال قاعد، صديق الوالدة، يقول قاعد متكئ او نايم، يقول يا حبيبي الاتكاء والنوم جوه، انت ادخل غرفتك نام او اتكئ براحتك، لكن انت هكذا سبحان الله. يعني كان الامام الشافعي يحضر في مجلس مالك فيصفح الورقة صفحا رقيقا كي يؤذي مالك اثناء الدرس، وربما سبحان الله لا يشرب الماء امام مالك هيبة منه في درسه. كان سيدنا الإمام مالك عالم الهجرة، دار الهجرة، فقيه دار الهجرة، كان له من المهابة بحيث أن الشافعي تلميذه العظيم كان لا يشرب أمام هيبة له. فيعني نحن نقول هذا الكلام، نحن نتكلم عن مثل عليا رائعة جدا وفوق خالص، لكن نحن نتكلم عن مبادئ معينة. يعني يا ابن عايز تتك، عايز تريح سبحان الله. طيب برضو علم الولد لما تيجي تعطس أو تكح أو تتثاءب لابد ان تضع يدك على فمك. طبعا التثاؤب اما ان نضع ظهر يدنا اليمنى او بطن يدنا اليمنى او ظهر يدنا اليسرى، لما نتثاءب فورا على طول يد اليمنى هكذا او اليسرى هكذا، هذا في التثاؤب، ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لان التثاؤب هذا ياتي لنا بالذات في الصلاه وفي العباده وفي درس العلم، لكن ما شاء الله اثناء امور اخرى الله اكبر الصحصحة واليقظة يعني تأخذ سبيلها. أيضا علم الولد أنه هو لما يعطس يسمعنا أو نجم أن نسمع من فمه الحمد لله يا رب العالمين أو الحمد لله. أنت تقول له يرحمك الله يا فلان ويرحمنا ويرحمكم غفر الله لنا ولكم يهديكم ويصلح بالكم، أي رد من هذه الثلاثة، أو يرحمنا ويرحمكم ببساطة شديدة. هكذا الإنسان إني رأيت كما قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت 36 ملكا يتخاطفون ثوابها في الهواء. أيضا من ضمن الأداب المرعية الولد أول ما يدخل من المدرسة أو من الجامعة يرمي ثيابه هنا وهنا وكأن إيه في الخدم لابد أن إيه أن 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 يحملوا آثار العدوان التي إيه تركها. لا بالعكس، هو يخلع ثيابه ويضعها مكانها، إن كانت هتغسل يضعها مكان الغسل، إن كانت هتلبس مرة أخرى يضعها في المكان الذي إيه كانت مرتبة، فتترك غرفته أو البيت مرتب كما هو. فأنت مرة في مرة لو تركته يتعلم الولد الإهمال وأنه لا قيمة عنده، قلم غالي يرميه، قميص له ثمن يرميه، لا، تعلم الولد بالهدوء. أيضا علمه أن لا يدخل إلى ومد يده إلى الطعام إلا إذا غسل يديه، لازم يغسل يديه دائما، كده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يغسل المسلم يديه قبل الأكل وبعده. ايضا قضيه الايه قضيه البسمله، حتى خلي ايه الولد دايما ايه ها على الطعام، هل قلتم بسم الله الرحمن الرحيم، هل قلتم بسم الله اللهم بارك لنا في رزقتنا، هل قلتم الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين وقنا عذاب النار. يعني خلي ولد او بنت مذكر للعائله كلها للاسره كلها، فيشعر الولد انه ايه انه اصبح مسؤول عن يعني اصبح كانه عالم من العلماء يذكر يعني يعني اباه وامه واسرته بهذا الكلام بهذا الشيء الطيب. ايضا الكارثه الكبرى ان نحن يجب ان نعود اولادنا على شيء من التخشن، خشوشنوا ان النعمه لا تدوم. يعني شوف العالم كان يعيش في بحبوحه من العيش، يقول اموال من المليارات رايحه وجايه، وفجاه العالم يفقد ملياراته. يا الله، طب ده في ناس يعني بعد ان كانت تملك الملايين اصبحت لا تملك، وربما تحتاج الى من يعطيها مال الزكاه. طيب، فاذا ليخشوش الانسان ان النعمه لا تدوم، لا تدري النعمه مش دائمه، لا، والمال مش دائم، المال عاريه مسترجعه، يعني ممكن يبقى عنده فلان بكره تبقى عنده فلان وهكذا. فالانسان المسلم بطبيعته يعني يعلم اولاده ان ممكن يقول له ايه، يقول له شوف انت عندك كم نوع من الاكل، في اخواتك في فلسطين، وفي اخواتك في العراق، في اخواتك المسلمين في باكستان، وفي ارض في حصل فيها زلزال والى اخره، ربما لديهم رغيف الخبز، وانت امامك خمسه انواع من الطعام وعايز تتمرد وغير راضي. لا لا، يعني دي مسائل مهمه جدا وانت تربي ولدك. خطيره جدا ينساها الكثيرون، اسال نفسك سؤالا بالليل، ليه الولد مش نافع في الدراسه؟ ليه المرأة متمردة؟ ليه البنت مش راضية ترد تلبس الحجاب؟ اسأل نفسك هتجد ايه؟ هتجد ان شيئا من مالك ليس حلالا، شيء من مالك مش حلال، او انك رجل مسؤول في مصنع معين او شركة معينة وتظلم من تحت يدك، وتظلم من لا ناصر له الا الله. هو يدعو عليك الدعوة تيجي في ولدك بعقوق، تيجي بنتك في تمرد، تيجي في زوجتك بنشوز، في حياتك انت بضيق صدر. لكن لو انت تتقي الله، الله عز وجل من كرمه يعمل ايه؟ الله سبحانه وتعالى يشرح لك صدرك، ييسر لك امرك. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اذا قضيه ان رعايه الـ 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 الاولاد بهذا الشكل وبهذه الرعايه ده مهم جدا. ايضا بعض من الامهات عايزه دايما تلقي باللوم على مش على الاب، لا، يعني عايزه تريد ان الاب هو الذي يربي. يا ستي، المراه هي التي تربي الولد طوال النهار، وياتي الاب ليضبط المساله، لانه هو الاب ما عنده وقت، ليس عنده وقت. الحياه هكذا اصبحت، الحياه وازدحام الشوارع، والى ان يعود الى بيته منهكا، وبعدين ربما لم يذهب للعمل وانما ذهب ليحل مشاكل. ده في بعض المديرين يحكوا لي يقول احنا يا سيدنا الشيخ احنا لا نعمل، احنا نروح نحل مشاكل فقط، حل مشاكل الموظفين، صراعات الموظفين، تعثر المؤسسه، احنا متى نشتغل؟ طب نعمل متى؟ فلا بد من اعاده الحسابات في صغير الامر وكبير. فالزوجه تتحمل، وهذا في ميزان حسناتها يوم القيامه ان شاء الله رب العالمين. وبعدين بعد هذا التحمل يأتي الزوج ليعين ويصبرها ويمدحها ويمتدح أخلاقه وبارك الله فيك الله يعينك والله أنت تتعبين جدا بالنسبة لنا, شوفوا يا أولاد أمكم كم تتعب وتذاكر لكم وتطبخ لكم وتصنع لكم كذا. لكن لو الأم شايدة إيدها نهائي يعني ما تعمل شيء في البيت, لو ذكرنا الولد بفضل الأم هيقول الولد الصغير في ذهن في باله حتى لو لم يقل, أولا أمي لا تطبخ, الخادمة تطبخ, وأمي لا تقود السيارة, السائق يقود السيارة, وأمي لا تكنس البيت, الخادمة لا تكنس البيت, وأمي لا تصنع كذا, أمي الخادمة هي لا تغسل ثيابي, لا تغسل فلانة, هي لا تكوي الثياب, سبحان الله, أمي لا تعمل كأس شاي واحد كوب شاي, سبحان الله, الخادمة التي تعمل. هذه كارثة. دخلت معلمة أصرت يعني في أحد المدارس في أحد البلاد العربية وسألت البنات في الصف الأول في الصف السابع أو الثامن كده, يا بنات من يوقظكن في الصلاة؟ كانت تريد أن تتحدث عن فضل الأم, فعملت عايز تعمل مقدمة, يا بنات من يوقظكم في الصباح؟ فردت البنات الخادمة. قالوا طيب ومن تضع لكم طعام الإفطار؟ فالبنات يردوا الخادمة. ومن يجهز لكم الكتب الدراسية في الحقيبة المدرسية؟ الخادمة. وإن توصلكم إلى باب الدار حتى تأتي الحافلة أو السيارة لأخذكم إلى المدرسة؟ الخادمة. المهم كله طلع إيه؟ الإجابة كانت إيه؟ الخادمة. قالت الأم, قالت المعلمة الآن نتحدث عن فضل الخادمة. أمر طبيعي. كانت ناوي أتكلم عن فضل إيه؟ فضل الأم. فنحن نريد حتى وهذه همسة إلى بنات الزوجات. الزوج مهما يكون ثريا ومهما يكون عندك من الخدم, مهما يكون عندك يمكن عندك فريق كامل 20 و30 في البيت يخدمونك, الزوج يريد كوب شاي من يدك, يريد كوب ماء من يدك, يريد طبخة معينة من يدك, لانه مش متزوج الخادمة, لا, ومش متزوج الطباخ, هو متزوجك انت, فهو يريد ان يتمنى ان يرى من يدك الكريمة شيء من صناعتك, فيبتدي يشجع اولاده على شكر الام. لكن لما يقول اشكر, طب نفرض عندك ولد طويل اللسان, يعني يا ولد اشكر امك على هذا الطبخة الجميلة, طبخة مين يا ابويا؟ ده فلانة الشغالة اللي عملتها, الخادمة اللي عملت, الطباخ اللي طبخ, امي ما طبخت, ما تعرف تطبخ, لم ارها مرة واقفة امام الله سبحانه. فهذه كوارث نحن نغرس في ابنائنا سلبيات خطيرة, فلابد ان يعني ونحن نراعي الرعاية ونراعي الاولاد بهذا المنطق. ولذلك انا ارى والله اعلم ان في قضية خطيرة جدا نغفل عنها, وهي عدم تركيز الاب والام في ان هناك معلم او محفظ للقرآن سواء في المسجد او في البيت. لابد عندك بنتين ثلاثة تلوم واحدة, او الاخوات ما شاء الله عندهم المقراء في المسجد موجود, الاولاد لا نتعلل بكثرة الواجبات, الواجبات لن تنتهي, يظل الولد من الصف الاول لغاية اخر سنة في الجامعة على مدى 18 عاما او 20 عاما دراسة مستمرة, فمتى تفرغ؟ بجوار هذا لابد من الحصانة الإيمانية, لابد من وجود حصانة إيمانية, لابد من وجود يعني 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 مضادات أو 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 تقوية أجهزة المناعة بحفظ كتاب الله سبحانه, كتاب ربنا العزيز. فكتاب رب العباد سبحانه وتعالى يجب أن يحفظ الأولاد. وأنت أو أنت إن كان عندك أنت من وقت أو هي من وقت الأم تبتدأ تحاول أن تشرح للأولاد معنى هذه الآية, معنى هذه بشرح مبسط على قدر أعمارهم, فهذا الذي يتعلمه الولد في الصغر يظل بهذا المنطق في ذهنه لا يغادره أبدا, لا يغادره. لماذا؟ لأن الأولاد التعليم في الصغر كنخشب الحجر, ونحن عندما نترك أبناءنا يسمعوا الأغاني ويسمعوا الفوضى ويسمعوا الأخبار ويظل طوال حياته لا يهتم إلا بالساحرة المستديرة ويبتدي بالبلاي ستيشن ومش عارف الكلام ده, طب احنا نضيع أوقات, ضيع أكبر رصيد للأمة. ما زال هناك أمل كبير في أننا نراعي أبناءنا وبناتنا في إحسان التربية, ويعني يعني أريد أن أقول أن المسلم الصادق والمسلمة الصادقة هو إنسان يراعي أمانة الله عنده, ومن أكبر الأمانات وجود أولادنا وبناتنا. أيضا في نقاط مهمة جدا, يعني مرة ذكرنا ان الولد يجب ان ايه يعني يعني نحمله شيء من المسؤولية, بمعنى الولد بدأ يكبر ممكن نرسله او يكون معانا في مسألة تقديم تهنئة في عرس معين، او الذهاب معنا في تقديم العزاء في قريب لنا او صديق لنا. الولد يبتدي يشعر ان في واجبات عليه. ايضا مسألة ان الاولاد الذكور بالذات لما يجي اصدقائك يقعدوا في البيت، خلي الولد يقعد يشوف الرجال كيف يتكلمون، كيف يتحاورون في اي معنى. طبعا اكيد انت مصادق ناس محترمين، ناس مهذبين، لا يقولوا كلاما بذيئا او كلام سيء، وانما يجلس الولد مع من في سن اعمامه وسن اخواله ليرى كيف يتكلم الرجال. لكن نترك الولد عنده 12 سنة و 15 سنة يجلس مع الحريم ومع النساء، يسمع القصص والحكايات عن التجميل والأحمر والأخضر والأصفر وعن الثياب والموضة والموديلات، ليس هذا أبدا من الفقه ولا من الفهم. هذه بعض من ملاحظات سريعة، ولكن لنا في الموضوع بقية إن شاء الله نكملها بإذن الله رب العالمين بعد هذا الفاصل. كونوا معي كي نتواصل. بارك الله فيكم جميعا. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زلنا نتواصل في الحديث عن هذه الطائفة المهمة جدا التي قد ننساها يوما ونظن أن الولد يربي نفسه أو أن البنت تربي نفسها. أبدا، لابد أن لنا دور كبير في تربيتي وتهذيبي وتنشئتي أبنائنا وبناتنا على الصلاة والتقوى. أحيانا بعض الأمهات تكثر من استعمال كلمة حرام. مثلا أنت إذا أخذت اللعبة من أخوك من أخيك هذا حرام، إن لم تذهب إلى النوم مبكرا في موعدك هذا حرام، إن لم تذكر الآن حرام. فتقل يعني قرع سمع الولد، يقل من اهتمامه بكلمة حرام لكثرة تردادها. لا، الحرام ما حرمه الله، خلوا العيب، هذا غير واجب، هذا ما يصح، هذا لا يجب أن يكون، هذا غير صحيح بهذه الألفاظ. أما مسألة كلمة حرام، حرام في كل شيء، وأخذ اللعبة من الأخي حرام، طب الحرام، ما الخمر حرام، هل تساوي هذه الخمر؟ فكلمة حرام لا يجب أن تستخدم إلا في مكانها، عشان الأول الولد لما يسمعك عن كلمة الحرام بهذا المنطق. طيب، قضية قاعدة الثواب والعقاب. ليه احنا اشترينا هدية جديدة للولد فلان؟ لانه ما شاء الله حافظ على حفظ الجزئين كذا في مدة كذا، لان كل علاماته ودرجاته في الشهور الاخيرة متفوق، لان المعلمين والمعلمات في المدرسة يشكرون في اخلاقه وفي سلوكياته، لانه تفوق في الفصل في او الصف الدراسي في القضية الفلانية. يعني هذا امر يعني مهم ومهم ومهم. ايضا قضية خلنا نستعين بها تقبيل الاطفال. احيانا انت تظن ان الولد والبنت لا يهتم، لا ابدا، بالعكس، لما الاب يدخل من الخارج لابد ان يقبل طفله. ولو كان يا سلام لو ليك اب او ام، انت كاب يعني والجد والجدة مولين، ورأى ابنك وانت تقبل يد امك ويد ابيك ورأسيهما، الله، هذه قدوة عملية. او لما يكونوا موجودين تحكي للولد، احنا دائما لما ندخل كنا ندخل عند الاب والام لابد من تقبيل يد، وهذه تعلمها من الام للاولاد من خلف الاب، والاب يعلمها للاولاد من خلف الام. خلي بالكم، احنا الامهات لازم، الجنة تحت اقدام الامهات، اللي سبحان الله اذا ماتت الام قال الله سبحانه وتعالى عبدي ماتت التي كنا نكرمك من اجلها فاعمل صالحا نكرمك من اجله. فالولد يبتدي يستشعر اهميه الايه، الامومة، الام، فيبتدي يقبل يد امه ورأسها، وهكذا الام من خلف الايه، الاب، عند رضا ابيك عليك ده يكون رضا من الله سبحانه وتعالى ولا بد من تقبيله. فيبتدي هذا الموضوع مهم جدا. الموضوع المهم ايضا نعلم ابنائنا قبل الدخول الى السرير والى النوم، يذهب الولد لابيه وامه، يا ابويا انت راضي عني، يا امي انت راضي عني. يدخل الولد الى سريره والبنت الى سريره برضا الاب والام. فبهذا المنطق في تناغم في الأسرة، رضوان في الأسرة، سكينة في الأسرة. أما الولد داخل غاضب ونسمع صوت الباب على بعد كيلومترات من غضبه واعتصامه داخل البيت، هذه كارثة كبيرة. فنحن يعني يجب أن أيضا نصبر على أولادنا. توصل الأم أو يجي الأب، أنا لا أستطيع تحمل ابنك مرة أخرى، هذا ولد مزعج، اتصرف معه. يعني خلاص هتشيلي يعني هتنزعي مسؤوليتك عن الولد؟ لا بالعكس، ايه الاخطاء اللي عملت كذا وكذا، تدي حل، نتشاور مع الاب، نستشير عالم، نستشير طبيب نفسي، نستشير طبيب اسري بهذا المنطق. يبقى الولد سبحان الله العظيم يعني ينشا بايه؟ بالرعايه الرقيقه المحسوبه والمحسوسه. اما ان احنا دائما اوامر ونواهي اوامر ونواهي، الولد الانسان العربي والانسان عامه ضد الامر والنهي. هو ابونا ادم يعني اباح لهما كل الجنه ما عدا شجره واحده، ماذا صنع ابونا ادم؟ ماذا صنعت امنا حواء؟ اكلوا من الشجره، اكلوا من الشجره. فالانسان مع النهي يعني سبحان الله، فلازم ان احنا لما نامر او ننهى لابد ان ايه؟ ان نوسع المساله، نبتدي نستقطب. طب انت ليه يا ابني عملت كده؟ والله انا ابويا انا اسف. خلاص اعتذر، انتهى الموضوع. فنهدأ شويه، بعد شويه ابتدي نذكره بمغبه او عاقبه هذا الفعل بس. لكن من الاول انت كذا وانت كذا، ونرفع صوتنا عليه ونرعبه ونجعله عديم الثقه بنفسه، هذه كارثه كبيره. ايضا سبحان الله العظيم الـ 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 العلماء يقول لك ايه؟ كن ابا واقعيا لا ابا خياليا. يعني ايه اب واقعي؟ اب واقعي الولد ده له زملاء في المدرسه، الزملاء دول 20 او 30 ولد، او البنت اللي 20 او 30 بنت في الصف الدراسي، و200 او 300 او اكثر في المدرسة، او الف، كل واحد جاي من بيئة معينة. والولد طوال اليوم من السابعة صباحا للثانية والثالثة ظهرا يسمع قصص الاخرين. ده في اولاد يطلعوا يقولوا اسرار البيت برا، والله انا ابويا اليوم رفع صوته على امي وقال لها كلام صعب جدا مثلا يعني، والبنت تقول والله اصلا امي طلقها ابويا الاسبوع اللي فات. مصيبة، هذه كارثة. نعلم اولادنا كيفية كتمان اسرار البيوت، يعني البيوت حتى لو سئلوا يجاوبوا اجابة مهذبة. يعني لو ان واحدة سألت زميلتها او واحد سأل زميله عن اسرار من اسرار البيوت، لا يخبره ابدا ولا يعرفه ان لان البيوت باسرارها. ولذلك شوف ام انس رضي الله عنها، تأخر عليها انس مرة فسألته لما تأخرت يا انس؟ قال كنت في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت في أمر. قالت ما هو؟ قال يا أمه لا أكشف سر رسول الله. فأثنت عليه وقبلته وقالت له إياك أن تكشف سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأم الناصحة. أم تانية يعني فضولية، وما أكثر الفضوليات وما أكثر الفضوليين في حياتنا، وهذه مصيبة كبيرة نعاني منها جميعا. لا قول أنا أمك وأنت سرك في بير، وان انا مش اخبر حد، بس هو عمل ايه وسوى ايه؟ هو اشترى، هو باع، هو اغضب زوجته، هي زوجته اغضبته، هو لا حول ولا قوه الا بالله. هذه الفضوله خطيره. ولذلك انا اقول شوف المجتمع الامن من سنن الاسلام اسرار الخطبه. لما يروح واحد يخطب واحده اسرار، لا تعلن هذه الخطبه الا عندما يأتي خاطب آخر ليخطب. لا والله هي مخطوبة، ولنا أن نقول فلان أو لا نقول. الأمر الثاني، لا تعرف الخطبة إلا عند العقد أو توثيق هذا العقد. تمام؟ طيب الكارثة، هل يدعك الناس في إسرار خطبة ابنتك؟ أبدا، بالعكس. الجيران يجي يسألوا الطفل الصغير، كان فيه سيارة تقف أمام بابكم الساعة 9 بعد العشاء، سيارة من هذه؟ فلولا الطفل صغير يقول لي سيارة ضيوف كان عندنا. لماذا؟ هل كانوا معهم هدايا؟ نعم، معهم ورود ومعهم حلوى. ليه؟ عندكم مناسبة؟ لا أصل جاءوا لخطبة أختي. أي أخت؟ المتوسطة؟ ولا لا حول ولا قوة، وأنا شغال في مخابرات، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ليس من الدين، هذا ليس من الإسلام. لابد أن يراعي بعضنا أسرار بعض، وأن يحافظ بعضنا على، ولا نسأل، ولا يجب أن ندخل أنفسنا في هذه الأمور. وإذا طلقت فلانة أو فسخت خطبتها، ولماذا طلقت؟ ولماذا؟ والله أنا قلت كذا، وقول نفتي ونتكلم وندخل في أمور، وكأننا سبحان الله صار كل واحد منا مكلمة يريد أن يهرف بما لا يعرف ويتكلم، وهذا يسيء للناس. لأن أحيانا في ناس أنت تضطرها للكذب، تضطرها تدخل ضيفة عند الناس تريد تسأل هذه السجادة الجميلة من اين جئتم بها؟ صاحبة البيت محرجة، جينا بها في كان في معرض خاص، معرض التخفيضات. نعم، تقول ده معرض التخفيضات. نعم. وبكم اشتريتموها؟ لا حول ولا قوة. تبدأ الحرمة، اما انها المرأة تكذب او تقول كلاما او طب بعدين، هل انت ايتها السائلة تريدين ان تشتري مثل هذه الشيء؟ لا ابدا، ده من باب الدردشة، ما نقعد ساكتين. هو احنا لازم نتكلم على اسرار الناس؟ طبعا نتكلم في امور اخرى. والله سمعنا درس علم طيب، سمعنا ان العالم الان يريد ان يدرس الاقتصاد الاسلامي لكي يخرج من ورطته، سمعنا ان في اكتشاف يقول ان الانسان سبحان الله لما بينام على جنبه الايمن هذا يريح القلب في ضرباته، وهذه سنة مؤكدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وان مش عارف السواك بيعمل كذا في اللعاب ويقتل الميكروبات والى اخره. هذا كلام طيب. الاولاد في الدراسة ما شاء الله يذاكرون، لكن في مدرسين كلام هنا طيب. لكن ندخل في اعراض الناس وندخل في اسرار الناس وندخل، واين زوجك؟ انا لا ارى كثيرا، لا حول ولا قوة الا بالله. وانت مالك بمال زوجك؟ سبحان الله، بيوت لها اسرارها. ولذلك قالوا لاحد الصالحين، لما تريد ان تطلق زوجتك؟ ليه؟ قال المسلم لا يخرج اسرار بيته خارجه. طيب، طلق الرجل زوجته، انقضت عدتها، تزوجت بآخر، ذهبوا إليه قالوا ها هي قد تزوجت بآخر، أنت لما طلقتها؟ قال كيف لي أن أتكلم عن زوجة غيري؟ أصبحت زوجة رجل آخر، كيف أن أتكلم عليه؟ أين هذا الخلق؟ أين هذا الخلق؟ سبحان الله. يعني انظر إلى كتمان الأسرار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت لم يكن يأتي فيه إلى بيت أبي بكر، دبلوم إلى وقت غير متوقع، فقال يا أبا بكر أخرج عني أهلك، يعني خرج زوجتك أم رومان. قال يا رسول الله إنما هي زوجتي وابنتاي، لعائشة وأسماء وأمهم أم رومان. قال يا أبا بكر أخرج عني نسائك أو أهلك. فأمر أبو بكر أن الزوجة أم رومان وعائشة وأسماء تدخلنا إلى داخل الدار. لم نقرأ في التاريخ أن أم رومان وضعت أذنها لترى ما هو السر الذي يراد أن يقال لزوجها، أو أن إلى أين هو ذا؟ أبدا أبدا. فلما بلغ أبو بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يصطحبه في أمر الهجرة بكى فرحا. وقالت عائشة كنت أسمع عمن يبكي فرحا، لكنني ما كنت قد رأيت إلا أبا بكر لما رأيته يبكي لما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة معه أو بصحبته في الهجرة إلى يثرب التي أصبحت المدينة المنورة، مع أن الذي يهاجر مع هذا الإنسان مقضي عليه، لأن قريش كانت تطلبه حيا أو ميتا، هو من معه، وأطلقت 100 ناقة لمن يجد محمدا حيا أو ميتا. فإذا أبو بكر فرح فرحا شديدا لمعرفته أن الرسول قد اختاره، إذا هذا اختيار إيه؟ رضا من الله سبحانه وتعالى. هل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقصد من اخرج عني اهلك؟ ان الامور بالاسرار، لانه ده رجل دعوة ويريد ان تكون الامور سرية، يريد ان تكون الهجرة لا يعلم بها احد، ويتحرك الركب الميمون ويختار ابو بكر عبد الله ابن اريقة احد المشركين العالمين والخبراء بمسالك الصحراء، وعندئذ الله سبحانه وتعالى اكرمه ووصل الى المدينة سالما غانما، وساخت اقدام فرس سراقة مرة واثنين وثلاثة، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم يا سراقة ما بالك بسوار كثرة. يا اخي بدا عليك لو انت تفكر، واحد مطارد ومهاجر وترك بلده ووحيد هو صاحبه وليس معه لا دولة ولا اسلحة ولا جيش، ويعد سراقة بسوار كثرة، معقول هذا الكلام؟ يعني لكن الله سبحانه وتعالى يعني غالب على امره. بعد سنوات ودخل سعد بن وقاص المدائن واخذوا سواري كسرى وارسلوهم الى عمر بن الخطاب امير المؤمنين في المدينة، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سراقة ربنا من عليه بالاسلام، اين سراقة؟ قال لبيك امير. نعم. قال بما وعدك الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة؟ قال وعدني بسواري كسرى. فناول عمر سواري كسرى الى سراقة وقال له هذا ما وعد الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وسلم عمر سواري كسرى بناء على تنفيذ وعد النبي صلى الله عليه وسلم. اذا بدأت رحلة الهجرة وهذا النص بالحفاظ على الايه؟ على الاسرار. فلا تستدعي الناس ان تخرج منهم اسرارا، انت مش في جلسة استجواب، بكم هذا وبكم هذا, ولماذا أدخلت بنتك هذه المدرسة, ولماذا ولدك في هذه الجامعة. يا أخي سبحان الله, هذه بيوت وهذه أسرار, ويجب أن نحافظ على أسرار الناس, ويجب أن نعلم أبنائنا هذا الأمر. الولد الصغير والبنت الصغيرة قاعدين فاهمين كل شيء من حوارات الأم مع أمها وخالتها وزميلتها وأختها وجارتها, والولد يسمع كلام بذيء وكلام سيء وأسرار معينة لا يجب أن تقال. ليس هذا أبدا من حسن التربية. أيضا, والنقطة التي دائما أركز عليها, أن القدوة العملية والنصيحة العملية أفضل من النصيحة الكلامية. النصيحة الكلامية تنتهي, لكن القدوة العملية كيف يعني؟ كيف أستطيع أنا أن أقول لابني لما تتزوج كن في مهنة أهلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ابني لم يرني أبدا أعين زوجتي في شيء, لم يرى ولدي مني يوما أنني صنعت كوبا من الشاي الساخن أو أي شيء ووضعت بين يدي زوجتي وقلت لها اشربي بارك الله فيك أنت تتعبي كثير مثلا. يعني لو رأى الولد هذا الفعل من أبيه خير من عدة محاضرات. لكن لما نقول 20 محاضرة, من الذي يصنع هذا؟ سبحان الله. لماذا لا يعين الزوج زوجته إذا كان عنده من الوقت تفضلا ويعني حنوا على زوجته أن يصنع معها خيرا حتى يرى الولد ويرى البنت كيفية التعامل. يعني هذا كلام مهم. فلا بد لنا أن يعني أن نراعي قضية إيه؟ قضية أن نظهر أمام أبنائنا وبناتنا قضية الفعل العملي, السلوك العملي, الأدب العملي. لا يرفع الزوج صوته على زوجته أمام أبنائه, لا يهينها أبدا أمام ضيوفها. وعندما يأتي الضيوف نعلم الأولاد كيف يرحبون بالضيف, والأم تتعلم بناتها لما يخبر أن ترحبنا بالضيفات وأهلا وسهلا مرحبا وقدمنا لهن بأدب واحترام وابتسمنا في وجه الضيوف ولا 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 تحرج ضيفا ولا إنسانا زائرا عندنا. إذن هذه قضايا عامة مهمة في قضية تربية الأبناء. حقيقة الأمر نحن لا نريد أن نضع عيوبنا على شماعة الآخرين, ويجب أن لا نقول إن وسائل التعليم هي التي تؤثر على أبنائنا, ولا نقول سلبا يعني, ولا نقول ان المجتمع هو الذي يؤثر على ابناء الإسلام, ولكن نقول نحن الذين قصرنا في تأدية ما وكل بنا من حسن تربية ابنائنا. لعبوهم 7 وصادقوهم 7 وادبوهم 7 واتركوا لهم الحبل على غاربه وقل لهم وكلتكم للحي الذي لا يموت. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما, اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما, لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات, واختم لنا ولهم بالصالحات الباقيات يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا, أعطنا ولا تحرمنا, زدنا ولا تنقصنا, كلنا ولا تكن علينا, أمن بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين, واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. فرح بنا قلب نبينا واسقنا من يده الشريفة شربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا, وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم, بورك لي ولكم في القرآن العظيم, لا تنسوني من صالح دعائكم, ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.